الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله يسوق الأحاديث في مسائل وأحكام النكاح، وأورد هذا الحديث الذي سمعناه حديث سمرة ليستدل به للمرأة إذا زوجها وليان من أوليائها وعلم السابق منهما فإنها للأول من الزوجين. أورده ليستدل به لتلك المرأة التي يعقد لها اثنان من أوليائها لزوجين اثنين وعلم السابق من هذين الزوجين فإنها للأول من هذين الزوجين. ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، أعني الأئمة الأربعة، لا خلاف بينهم في هذا بشروط ثلاثة: إذا علم السابق من هذين الزوجين، والشرط الثاني إذا تساوى الوليان في الرتبة، والشرط الثالث إذا لم يطأها الزوج الثاني. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنها تكون للزوج الأول من هذين الرجلين بلا خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. أما إن اختلف الوليان في الرتبة كأن تكون أذنت لأبيها في عقد نكاحها لزوج، وفي الوقت نفسه أذنت لأخيها مثلا في عقد نكاحها لزوج آخر، ثم زوجها الاثنان من زوجين مختلفين من رجلين، فأهل العلم اختلفوا في هذه الصورة. فمنهم من قال إنها للزوج الأول بكل حال إذا علم السابق منهما، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة بناء على أصل مذهبه في صحة عقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. وقول الجمهور على خلاف هذا، قالوا إذا زوجها وليان اختلفها في الرتبة فإنها لمن أحق في هذه الرتبة من الوليين، فإذا زوجها أب وأخ وكان مثلا السابق هو الأخ فإنها لمن زوجها الأب لأنها لا ولاية لها مع هذا الأب، وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة، وهذا هو الصواب. وكذلك أيضا اختلف أهل العلم فيما لو لم يعلم السابق من هذين الزوجين، والصواب في هذا أيضا أن النكاح ينفسخ لكل منهما وتختار ما تشاء منهما بعد ذلك، ثم يعقد على ما اختارت بعقد جديد. وكذلك أيضا اختلفوا فيما لو دخل بها الزوج الثاني، أي علم السابق منهما واستوى الوليان في الرتبة ولكن الثاني دخل بها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها للثاني وليست للزوج الأول، معللا بأن عقد النكاح إنما هو من جملة العقود، فدخوله بها إنما هو شبيه بذلك الذي قبض السلعة في عقد البيع فأشبه بالقبض، فحينئذ أصبحت زوجة له. وهذا أيضا هو قول مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وعليه عامة أصحابه في هذا القول لهذا التعليل. وأما جمهور أهل العلم فإنهم على خلاف هذا، قالوا إنها للزوج الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل بها الثاني، مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. وهذا عام، هو عام في كل زوج ولو كان قد دخل بها الثاني. وهذا أيضا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وأيضا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة في هذا، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وعليه فإن الزوج الثاني إن كان قد أصابها أعني وطئها فإن لها عليه مهر مثلها، وإلا فإن لها المهر المسمى في العقد. إذا كان قد سمى لها مهرا فإن لها المهر المسمى، وإذا لم يكن قد سمى لها مهرا في العقد فإن لها مهر مثلها إذا كان قد أصابها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وهذا عام في كل من وطئ وطأ شبهة، سواء كان نكاحا بلا ولي أو نكاحا في مثل هذه الصورة. وكذلك أيضا تجب عليها عدة المطلقة، وهي ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسا أو كانت صغيرة. وأيضا يحرم على الزوج الأول وطئها حتى تنقضي عدتها لئلا تختلط النية. فهذه هي أحكام هذه المسألة. فالقصد أن أهل العلم متفقون على أصل المسألة، وهي تلك المرأة التي يشترك وليان تكافأ في الرتبة في عقد نكاحها وعلم السابق منهما، فإنها للزوج الأول من هذين. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو قال أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.
نعم، هذا الحديث ظاهر، هذا في الرقيق، هذا في العبد المملوك رقيقا كان أو أمة، فأورده المصنف رحمه الله ليستدل به لبطلان العقد في نكاح الرقيق بغير إذن سيده. ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لا خلاف بينهم في هذا لهذا الحديث. وحكى الإجماع أيضا ابن المنذر وغيره رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أيضا في مسألة ظاهرة، أيضا في مسألة ظاهرة، وهي أن المصنف أورده رحمه الله ليستدل به لبطلان العقد في نكاح المرأة على عمتها، وفي كذلك نكاحها على خالتها، سواء كانت العمة أو الخالة حقيقة أو كانت مجازا، كأن تكون عمة أبيها أو عمة أمها أو خالة أبيها أو خالة أمها وإن علت. فهذا كله محل اتفاق أهل العلم في أن النكاح يعد باطلا إذا نكح المرأة على عمتها أو على خالتها في النسب، فلا خلاف بين أهل العلم لهذا الحديث. وهذا الحديث كما ترى مخصص للقرآن، مخصص لقوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. فهو مخصص لهذه الآية، وهو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وهذا كما تقدم محل اتفاق أهل العلم لهذا الحديث. وإنما اختلفوا فيما لو جمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة أو بينها وبين خالتها من الرضاعة، فيما لو نكح المرأة على عمتها من الرضاعة أو على خالتها من الرضاعة. فجمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم على أنه نكاح باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا أيضا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا هو قول مالك وقول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد رحمهم الله تعالى. ويروى عن الإمام أحمد رواية أخرى، وهي أنه يجوز الجامع بين المرأة وعمتها من الرضاعة، وأيضا بينها وبين خالتها من الرضاعة. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأظهر هو القول الأول خروجا من هذا الخلاف، وهو تحريم الجمع مطلقا سواء كانت عمة أو خالة من النسب أو كانتا من الرضاعة. هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والمحرمات من النساء في النكاح عدد بينهن الله جل وعلا في كتابه، وهن 16 امرأة، فسبع منهن في النسب، وأربع منهن في المصاهرة، وثلاث منهن في الجمع، واثنتان في الرضاعة. فهذه 16 امرأة كلهن محرمات في النكاح، بين الله ذكرهن جل وعلا في كتابه في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى نص على هذا في كتابه، وهذا كله في النسب، ولا خلاف في هذا، إنما الخلاف فيما يكون من الرضاعة. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
نعم. هذه النصوص أوردها رحمه الله ليستدل بها لفساد العقد في نكاح المحرم الذي يحرم بحج أو بعمرة، وسواء كان عقد لنفسه أو عقد لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان عند مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فهو عام في من يعقد لنفسه عقدا، أو كذلك من يعقد لغيره، فالحكم عام. إذا كان محرما ولم يتحلل تحلله الأول فإنه يحرم عليه عقد النكاح، والصواب أنه لا فدية في هذا، إنما يحرم عليه هذا العقد. وأهل العلم اختلفوا في هذا العقد، هل هو يصح أم أنه آثم مع الصحة؟ فجمهور أهل العلم على أن العقد لا يصح. جمهورهم ذهبوا إلى أن العقد يعد فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا، قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والنهي هنا الأصل فيه للتحريم ولا صارف له، فاقتضى ذلك أن يكون للفساد، اقتضى ذلك فساد العقد. وهذا هو مذهب الجمهور، قالوا إن العقد يعد فاسدا إذا عقد لنفسه المحرم أو عقد لغيره، وهذا يكون قبل تحلله التحلل الأول، وقال بعضهم قبل تحلله الثاني، والصواب من أقوال أهل العلم أنه يحرم عليه هذا قبل التحلل الأول، يعني بعد إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر فإنه يحل له حينئذ عقد النكاح. وقال بعضهم إنما يباح له هذا إذا طاف للبيت، يعني إذا تحلل التحلل الثاني، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى. ولكن الأظهر هو الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يباح له ذلك إذا حل التحلل الأول، وهذا هو قول الجمهور. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى صحة العقد في هذا المقام، قال: إذا عقد المحرم لنفسه أو لغيره فإن العقد يعد صحيحا، وهو عنده أيضا يعد مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام. وافق الأئمة في أن من فعل هذا إنما ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لكنه خالف أهل العلم، خالف الجمهور في صحة العقد، قال إن العقد يعد صحيحا مستدلا بحديث ابن عباس هذا الذي سمعناه عند الشيخين. قال: الدليل لذلك قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فدل ذلك على الجواز. ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا الحديث إنما هو وهم، وقد نص سعيد بن المسيب رحمه الله على أن ابن عباس هو الذي وهم فيه، كما في سنن أبي داود وغيره قال: وهم فيه عبد الله ابن عباس، والصحيح هو ما نصت عليه ميمونة نفسها، كما في صحيح مسلم فإنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وهي أعلم بحالها من عبد الله بن عباس. وهذا هو القول الصواب من أقوال أهل العلم، وعليه فإن حديث ابن عباس إنما هو وهم منه، وهم في قوله وهو محرم، والصواب أن النبي عقد عليها عليه الصلاة والسلام وهو حلال. وذهب بعض أهل العلم إلى جواب آخر عن حديث ابن عباس، فقال بعضهم إن حديث ابن عباس إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائصه أنه يتزوج حال الإحرام من خصائصه. ومنهم من قال إن هذه واقعة عين تحتمل أكثر من معنى، والصواب هو ما نص عليه سعيد رحمه الله أعني ابن المسيب، فإنه تابعي جليل، وهو أعلم ممن قال بغيره من هذه الأقوال. الصواب أن عبد الله بن عباس هو الذي وهم في هذا الحديث، بدليل أن ميمونة نفسها نصت على أن النبي تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال، وحديثها عند مسلم في الصحيح. نعم. وعليه فإذا عقد فإن العقد يعد فاسدا، إذا عقد عليها فإن العقد يعد فاسدا لهذا الخلاف. وقال بعضهم يعد باطلا، ولكن الأظهر من قول أهل العلم أنه يعد فاسدا، فإذا قدر أنه عقد عليها ثم وطئها بعد ذلك بعد أن حل من إحرامه، ثم علم بالحكم بعد ذلك أو نحو ذلك، فإنه متى ما اختار مفارقة هذه المرأة فإن لها عليه مهر مثلها أو المهر المسمى في العقد. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث كذلك في مسألة ظاهرة أورده رحمه الله ليستدل به للمرأة التي تشترط على زوجها حال العقد شرطا لا ينافي مقتضى العقد ولم يفي به الزوج، فهي بالخيار بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه، هي بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. ومثال ذلك أن تشترط عليه أن تبقى مثلا في بيت والدها ولا تنتقل معه إلى بيته، أو تشترط عليه أن تبقى في بلدها ولا تسافر معه إلى بلده، أو تشترط عليه مثلا أن تكون عند أبويها، أو تشترط عليه مثلا أن لا يتزوج عليها مثلا، أو أن لا يتسرى أو نحو ذلك، فكل هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد. فهذا الحديث دليل لمن قال به، لمن استدل به على أن المرأة لها هذا الشرط، فمتى ما لم يفي به الزوج فإن لها الخيار في أن تمضي العقد أو أن تفسخ هذا العقد، أن تفارق هذا الزوج. وهذا القول على كل هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب كثير من أهل العلم إلى صحة العقد وبطلان الشرط إذا كان الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا مثلا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، فإن كثيرا من العلم قالوا إن هذا الشرط باطل وليس لها الخيار، ومنهم من قال إن لها الخيار، وهو مذهب أحمد كما سمعت. وإذا اشترطت عليه كذلك ألا يتسرى مثلا. أو ربما بعض أصحاب أحمد قال إذا اشترطت عليه أن يطلق ضرتها فإن هذا الشرط يعد معتبرا، لكن هذا شرط ضعيف، هذا قول ضعيف. القول في هذا الشرط إنما هو قول ضعيف لأن فيه إضرارا على المرأة الأخرى، وقصد أنها إذا اشترطت شرطا لا مضرة فيه على أحد، وهو أيضا ليس منافيا لمقتضى العقد. فإن بعض أهل العلم يقولون إن لها الخيار إذا لم يفي به الزوج، إذا لم يفي بهذا الشرط فإن لها الخيار بعد ذلك بين أن تبقى معه، يعني بين أن تمضي النكاح أو أن تفارقه، أن تفسخ النكاح. هذه هي مسألة هذا الحديث. نعم.
قال
والصواب أن لها الخيار متى ما كان الشرط لا يحل حراما أو لا يحرم حلالا. فإذا مثلا اشترطت عليه أن تبقى في بيت أبيها أو في بيت أمها أو لا تسافر معه لظرف عندها أو نحو ذلك، فإن هذا الشرط يعد معتبرا، يعد حقا لها. فإذا لم يفي به الزوج فإن لها الخيار، والعقد صحيح لكن لها الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، تختار أن تبقى معه أو أن تفارقه، الخيار لها. إذا لجأت إلى الحاكم الشرعي فطلبت الفسخ فإن لها الفسخ بهذا الشرط. أما إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها مثلا ففي ظني أن هذا الشرط فيه خلل، فيه إحلال، فيه تحريم لما أحل الله له. فالصواب أنه لا خيار لها في هذا الشرط، وهكذا من باب أولى فيما لو اشترطت عليه طلاق ضرتها، فهذا أيضا الصواب فيه أن الشرط باطل والعقد صحيح ولا خيار لها في هذا العقد. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
نعم. هذه الأحاديث أوردها رحمه الله، يعني حديث سلمة ابن الأكوع وحديث علي وحديث سبرة ابن معبد الجوهاني، أوردها رحمه الله ليستدل بها لفساد العقد في نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو ذلك النكاح المؤقت إلى أجل، فإذا انقضى الأجل انفسخ النكاح، سواء كان الأجل معلوما كأن يقول مثلا زوجني ابنتك مدة شهر، أو كان مجهولا كأن يقول مثلا زوجني ابنتك إلى أن أعود مثلا إلى بلدي، فهو لا يعلم متى يعود إلى بلده، أو يقول مثلا زوجني ابنتك إلى أن أتخرج مثلا من الجامعة وهو لا يعلم متى يتخرج، فكل هذا داخل في مسمى نكاح المتعة، فهذا العقد فيه يعد فاسدا لهذه الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا النكاح، والتحريم فيه والقول في فساد العقد على هذه الصورة هو قول أهل العلم جميعا، لم يخالف فيه أحد من الأئمة 4 ولا غيرهم، إلا ما حكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه روي عنه أنه قال بجوازه، والصواب أنه إنما قال ذلك عند الضرورة، هكذا قال بعض أهل العلم، ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال إنما أفتى به حين أفتى، إنما أفتى به حال الضرورة، ثم رجع عن ذلك فيما بعد لما ناظره علي وغيره، رجع عن قوله والفتيا منه آنذاك إنما كانت الضرورة، وعليه فإن الاتفاق والإجماع منعقد على تحريم نكاح المتعة وعلى فساد العقد، وهذا يكون في هذه الصورة إذا كان العقد إلى أجل مسمى، إذا نص في العقد على أنه سوف يتزوج هذه المرأة إلى أجل، سواء كان الأجل معلوما أو كان مجهولا. وصورة المعلوم أن يقول مثلا زوجني ابنتك لمدة شهر، لمدة عام، لمدة أسبوع، لمدة 3 أيام، إلى غير ذلك، فهذا يسمى أجلا معلوما. أو جعل الأجل مجهولا، كأن يقول إلى أن يشفى فلان، أو إلى أن تشفى زوجتي، أو إلى أن أعود إلى بلدي، أو إلى غير ذلك، فهذا أيضا يعد أجلا لكنه أجل مجهول، كل هذا داخل في مسمى نكاح المتعة. أما إذا اشترط في النكاح أن يطلق المرأة مثلا بعد شهر، ولم ينص على أن العقد ينتهي بعد مضي أجل مسمى، فإن الحكم يختلف عند أهل العلم، وهذه صورة أخرى ربما خفيت على بعض طلبة العلم. فأهل العلم متفقون على أن نكاح المتعة هو ذلك النكاح الذي أقت إلى أجل معين، فإذا انقضى هذا الأجل انفسخ النكاح مباشرة، فهذا هو الذي لا خلاف فيه. أما لو اشترط مثلا في العقد كأن يقول زوجني ابنتك على أن أطلقها مثلا بعد شهر، فهنا يختلف الحكم عند الفقهاء، أو قال مثلا على أن أطلقها بعد عام، أو على أن أطلقها إذا رجعت إلى بلدي، فهنا النكاح مستديم لكنه اشترط فيه شرطا وهو الطلاق. فهذا وجه الاختلاف بين هذه الصورة والصورة الثالثة بينها وبين نكاح المتعة، فهذا محل خلاف. فالذي عليه الإمام أحمد رحمه الله أنه داخل في مسمى نكاح المتعة، لأنه اشترط شرطا يمنع من استدامة النكاح وهو الطلاق. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة العقد وبطلان الشرط، قال العقد صحيح لكن الشرط يعد باطلا، لأن هذا الشرط لا أثر له في مقتضى النكاح. وعلى كل فالقول الأول هو الأظهر وهو الأحوط وهو الأبرأ للدين، أعني القول بعدم صحة العقد، لأن العقد يعد فاسدا إذا اشترط هذا الشرط. وأما إذا تزوج المرأة ونوى بقلبه المفارقة من غير تصريح في العقد، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالزواج بنية الطلاق، نوى بقلبه أن يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها إذا رجع إلى بلاده ولم يصرح بهذا في العقد، فبعض أهل العلم قال إنه داخل في مسمى نكاح المتعة، لأن العبرة بالنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى انقضاء العقد بعد مدة معينة، فلا تأثير بين كونه يصرح بهذا في العقد وبين كونه يضمره بقلبه، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى. وذهب كثير من أهل العلم إلى صحة العقد ولو نوى هذه النية، لأن العبرة بما نص عليه في العقد وليست بما نواه في قلبه، فإن النية لا تأثير لها في صحة العقد وفي عدمه. وهذا هو الذي مال إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني، وحكاه عن كثير من أهل العلم، قال عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكنه قال إنه يكون آثما بهذا، العقد صحيح وهو آثم لأنه يكون بهذا غاشا لهذه المرأة، فإن المرأة قطعا لا تعلم هذه النية منه، فهنا يكون غاشا لها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، وهذا هو الأظهر أن العقد صحيح لكنه يكون آثما إذا أضمر النية في قلبه. أما إن صرح في العقد وقال إني تزوجت ابنتك على أن يكون العقد إلى مدة شهر، فهذا هو نكاح المتعة الذي يعد فاسدا بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. إذن الصور ثلاث في هذا النكاح، في نكاح المتعة، إما أن يكون إلى أجل مسمى، فهذا لا خلاف فيه، بين أهل العلم في فساد هذا العقد، وإما أن يشترط طلاقها في العقد، يقول تزوجت ابنتك على أن أطلقها بعد شهر، فهذا محل خلاف، والصواب أنه داخل في مسمى نكاح المتعة. والصورة الثالثة أن يضمر هذه النية بقلبه، وهو ما يعرف كما ذكرنا قبل قليل، ما يعرف بالنكاح أو الزواج بنية الطلاق، فهذا أيضا محل خلاف، الذي عليه أحمد أنه باطل أنه فاسد، لكن الأظهر أن العقد صحيح، وهو آثم في هذا، لأنه أخفى على المرأة أمرا يتعلق بحياتها، فهو غاش لها في هذا. أما إن تواطأ على هذا، إن تواطأ هو أو والولي أو المرأة، فإنه داخل في مسمى نكاح المتعة لأجل هذه الحيلة، إن كان قد تواطأ على ذلك ولم يصرح في العقد، فهذا لا إشكال في تحريمه، ولا إشكال في أنه حيلة إلى نكاح المتعة. أما إن كان أضمر هو بنفسه ولم يصرح به للولي، لولي المرأة أو للمرأة نفسها، فإن العقد صحيح، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، وهو أيضا آثم بهذا الفعل، لأنه غش هذه المرأة، إلا إذا كان قد استمر النكاح فيما بعد ولم ينفذ هذه النية، فهي على كل زوجة الله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
نعم، هذا الحديث أيضا ظاهر، أورده رحمه الله ليستدل به لفساد العقد في نكاح التحليل، وهو الزواج بالمرأة المبتوتة لأجل أن تحل لزوجها الأول بالوطء، فهذا هو الضابط في نكاح التحليل، هو الزواج بالمرأة التي بتت، التي طلقت ثلاثا وحرمت على زوجها، فعقد هذا الزوج عليها لأجل أن يحلها لزوجها الأول بالوطء، فهذا يسمى نكاح التحليل. فالجمهور على أنه نكاح فاسد لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، لعن الله المحلل والمحلل له. وفي حديث عقبة عند ابن ماجة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ ثم لما سئل قال: لعن هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فاقتضى ذلك فساد العقد في هذا النكاح. واختلفوا فيما لو لم يشترط طلاق هذه المرأة، تزوج بها وأضمر النية، نوى أنه يحلها لفلان ولم يشترط ذلك في العقد، الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو قول أكثر العلم أنه داخل في هذا الحكم، أن النكاح يعد فاسدا، لأن العبرة بالنية، وهذا قد نوى تحليل هذه المرأة لزوجها الأول. وخالف أبو عبد الله الشافعي رحمه الله فذهب إلى صحة العقد وبطلان هذا الشرط إذا كان قد شرط، قال هنا لا يكون نكاح تحليل إلا إذا شرط في العقد، أما إذا نوى فإنه لا يضر، وهذا قول ضعيف. وأما الإمام أحمد رحمه الله وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى صحة العقد في نكاح التحليل، وقال إنه آثم لكن العقد يعد صحيحا، وهذا قول ضعيف جدا، والصواب أن العقد يعد فاسدا إذا عقد على هذه المرأة، وأنها لا تحل لزوجها الأول بهذا العقد ولو وطئها هذا الرجل، ولو وطئها فإن العقد يعد فاسدا، ولا بد من عقد جديد على زوج آخر أو على الزوج نفسه بنكاح صحيح معتبر، أو على هذا الزوج بنكاح صحيح معتبر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
نعم، هذا الحديث أورده رحمه الله لمسألة من المسائل يتكلم عنها الفقهاء، وهي مسألة نكاح المرأة الزانية، فأورده ليستدل به لفساد العقد في نكاح المرأة الزانية حتى تتوب من فعلتها، حتى تتوب من زناها، فإذا تابت صح العقد عليها، أما ما دام أنها ترتكب هذه الفعلة المحرمة فإن العقد يعد فاسدا لهذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، فهذا نهي يقتضي فساد العقد، والمعنى أنه لا ينكح إلا زانية مثله، والله قال في كتابه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين أي حرم عقد النكاح. قالوا المراد بقوله حرم ذلك، فهذا يعود على عقد النكاح، حرم على المؤمنين الذين أعفهم الله عن الزنا أن يعقدوا النكاح على زانية، وهكذا أيضا يقال في إنكاح الزاني إذا لم يتوب من الزنا فإن العقد يعد فاسدا عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا القول هو مذهب أحمد في هذه المسألة رحمه الله تعالى، هذا هو المشهور عن أحمد في هذا المقام، وهو أن نكاح الزانية إذا لم تتوب يعد فاسدا، يعد فاسدا، وإذا كان قد وطئها فإن لها عليه مهر مثلها أو لها العقد المسمى، وتكون بذلك ليست زوجة له. وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى صحة العقد، قالوا لأن التوبة ليست شرطا لصحة العقد، فالعقد صحيح ولو لم تتب هذه الزانية، وهذا هو مذهب الجمهور في هذا المقام. وأجابوا عن هذا الحديث لأن فيه علة، وأجابوا عن الآية بأن المراد بالتحريم هو الوطء، قالوا إن الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يطأ، فإن المراد بالنكاح هنا هو الوطء، وعليه فلا دلالة فيه. لكن في ظني ما ذهب إليه أحمد هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، نعم، يعني القول بفساد العقد في حق الزانية إذا لم تتب، أما إذا تابت فالحمد لله، إذا تابت بقرينة أو بتصريح، وهكذا الزاني إذا تاب فإن العقد صحيح ولا إشكال والحمد لله، نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت،
وأيضا كذلك من باب أولى يقال أيضا بفساد العقد في نكاح الكتابية التي تكون غير محصنة، فإن الله جل وعلا أباح لأهل الإيمان نكاح الكتابيات إذا كنا محصنات، إذا كنا عفيفات، فإن المراد بالإحصان في هذا المقام هو العفة من الزنا، فأباح الله للمسلم نكاح الذمية إذا كانت محصنة، فإذا كانت غير محصنة كذلك هنا الحكم ينسحب عليها، يعني الحكم في هذا المقام أو الخلاف بين أهل في هذا المقام ينسحب عليها، فإذا كانت زانية فإن العقد يعد فاسدا، نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث كما ترى أورده رحمه الله ليستدل به للمطلقة ثلاثا إذا طلقت وتزوجها زوج آخر بعقد صحيح، فإنها لا تحل لزوجها الأول فيما لو طلقها الزوج الثاني حتى يطأها الزوج الأول، خلافا لمن قال بأنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقد، فإن بعض أهل العلم قالوا إن المرأة المبتوثة أعني بذلك المطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوج آخر بزواج صحيح فإنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقد، فلو أن هذا الزوج طلقها قبل أن يطأها فإنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقد عليها، وهذا قول ضعيف، وكأن هذا هو قول الحسن رحمه الله تعالى أو قول غيره أو قول غيره من السلف الصالح. وعامة أهل العلم على أنها لا تحل لزوجها الأول إلا إذا وطئها الزوج الثاني، وهذا هو الصواب، فإن هذا الحديث صريح في هذه المسألة، وهكذا قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره، المعنى حتى يطأها، فهذا الحديث مفسر للفظة النكاح في هذه الآية، فالمراد بالنكاح في هذه الآية هو الوطء أي حتى يطأها زوج غيره، فإذا وطئها حلت بذلك لزوجها الأول، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، بل عليه عامة أهل العلم. واختلفوا في ضابط الوطء هنا، هل هو كناية عن لذة الجماع أم يراد به الإنزال على قوليه. فبعض أهل العلم قالوا إن الحكم هنا لا يكون، يعني الحل لزوج الأول لا يكون إلا إذا وطئها الزوج الثاني وحصل مع هذا الوطئ إنزال. فإذا وطئها ولم يحصل معه إنزال فإن هذا لا يعد محلا لزوجها الأول، وهذا قول ضعيف. والصواب أنها تحل له بمجرد الجماع، متى ما أولج ذكره في فرجها فإنها تحل لزوجها الأول ولو لم يحصل مع ذلك إنزال، وهذا هو القول الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب الكفاءة والخيار.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله يسوق الأحاديث في مسائل وأحكام النكاح، وأورد هذا الحديث الذي سمعناه حديث سمرة ليستدل به للمرأة إذا زوجها وليان من أوليائها وعلم السابق منهما فإنها للأول من الزوجين. أورده ليستدل به لتلك المرأة التي يعقد لها اثنان من أوليائها لزوجين اثنين وعلم السابق من هذين الزوجين فإنها للأول من هذين الزوجين. ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، أعني الأئمة الأربعة، لا خلاف بينهم في هذا بشروط ثلاثة: إذا علم السابق من هذين الزوجين، والشرط الثاني إذا تساوى الوليان في الرتبة، والشرط الثالث إذا لم يطأها الزوج الثاني. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنها تكون للزوج الأول من هذين الرجلين بلا خلاف بين الأئمة الأربع رحمهم الله تعالى. أما إن اختلف الوليان في الرتبة كأن تكون أذنت لأبيها في عقد نكاحها لزوج، وفي الوقت نفسه أذنت لأخيها مثلا في عقد نكاحها لزوج آخر، ثم زوجها الاثنان من زوجين مختلفين من رجلين، فأهل العلم اختلفوا في هذه الصورة. فمنهم من قال إنها للزوج الأول بكل حال إذا علم السابق منهما، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة بناء على أصل مذهبه في صحة عقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. وقول الجمهور على خلاف هذا، قالوا إذا زوجها وليان اختلفها في الرتبة فإنها لمن أحق في هذه الرتبة من الوليين، فإذا زوجها أب وأخ وكان مثلا السابق هو الأخ فإنها لمن زوجها الأب لأنها لا ولاية لها مع هذا الأب. وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة، وهذا هو الصواب. وكذلك أيضا اختلف أهل العلم فيما لو لم يعلم السابق من هذين الزوجين، والصواب في هذا أيضا أن النكاح ينفسخ لكل منهما، وتختار ما تشاء منهما بعد ذلك، ثم يعقد على ما اختارت بعقد جديد. وكذلك أيضا اختلفوا فيما لو دخل بها الزوج الثاني، أي علم السابق منهما واستوى الوليان في الرتبة، ولكن الثاني دخل بها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها للثاني وليست للزوج الأول، معللا بأن عقد النكاح إنما هو من جملة العقود، فدخوله بها إنما هو شبيه بذلك الذي قبض السلعة في عقد البيع فأشبه بالقبض، فحينئذ أصبحت زوجة له. وهذا أيضا هو قول مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وعليه عامة أصحابه في هذا القول لهذا التعليل. وأما جمهور أهل العلم فإنهم على خلاف هذا، قالوا إنها للزوج الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل بها الثاني، مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. وهذا عام، هو عام في كل زوج ولو كان قد دخل بها الثاني. وهذا أيضا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وأيضا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة في هذا، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وعليه فإن الزوج الثاني إن كان قد أصابها أعني وطئها فإن لها عليه مهر مثلها، وإلا فإن لها المهر المسمى في العقد. إذا كان قد سمى لها مهرا فإن لها المهر المسمى، وإذا لم يكن قد سمى لها مهرا في العقد فإن لها مهر مثلها إذا كان قد أصابها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وهذا عام في كل من وطئ وطأ شبهة، سواء كان نكاحا بلا ولي أو نكاحا في مثل هذه الصورة. وكذلك أيضا تجب عليها عدة المطلقة، وهي ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسا أو كانت صغيرة. وأيضا يحرم على الزوج الأول وطئها حتى تنقضي عدتها لئلا تختلط النية. فهذه هي أحكام هذه المسألة. فالقصد أن أهل العلم متفقون على أصل المسألة، وهي تلك المرأة التي يشترك وليان تكافأ في الرتبة في عقد نكاحها وعلم السابق منهما، فإنها للزوج الأول من هذين. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو قال أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.
نعم، هذا الحديث ظاهر، هذا في الرقيق، هذا في العبد المملوك رقيقا كان أو أمة، فأورده المصنف رحمه الله ليستدل به لبطلان العقد في نكاح الرقيق بغير إذن سيده. ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لا خلاف بينهم في هذا لهذا الحديث، وحكى الإجماع أيضا ابن المنذر وغيره رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أيضا في مسألة ظاهرة، أيضا في مسألة ظاهرة، وهي أن المصنف أورده رحمه الله ليستدل به لبطلان العقد في نكاح المرأة على عمتها، وفي كذلك نكاحها على خالتها. سواء كانت العمة أو الخالة حقيقة أو كانت مجازا كأن تكون عمة أبيها أو عمة أمها أو خالة أبيها أو خالة أمها وإن علت. فهذا كله محل اتفاق أهل العلم في أن النكاح يعد باطلا إذا نكح المرأة على عمتها أو على خالتها في النسب، فلا خلاف بين أهل العلم لهذا الحديث. وهذا الحديث كما ترى مخصص للقرآن، مخصص لقوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فهو مخصص لهذه الآية، وهو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وهذا كما تقدم محل اتفاق أهل العلم لهذا الحديث. وإنما اختلفوا فيما لو جمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة أو بينها وبين خالتها من الرضاعة، فيما لو نكح المرأة على عمتها من الرضاعة أو على خالتها من الرضاعة. فجمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم على أنه نكاح باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا أيضا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا هو قول مالك وقول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد رحمهم الله تعالى. ويروى عن الإمام أحمد رواية أخرى، وهي أنه يجوز الجامع بين المرأة وعمتها من الرضاعة، وأيضا بينها وبين خالتها من الرضاعة. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأظهر هو القول الأول خروجا من هذا الخلاف، وهو تحريم الجمع مطلقا سواء كانت عمة أو خالة من النسب أو كانتا من الرضاعة. هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والمحرمات من النساء في النكاح عدد بينهن الله جل وعلا في كتابه، وهن 16 امرأة، فسبع منهن في النسب، وأربع منهن في المصاهرة، وثلاث منهن في الجمع، واثنتان في الرضاعة. فهذه 16 امرأة كلهن محرمات في النكاح، بين الله ذكرهن جل وعلا في كتابه في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى نص على هذا في كتابه، وهذا كله في النسب ولا خلاف في هذا، إنما الخلاف فيما يكون من الرضاعة. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
نعم. هذه النصوص أوردها رحمه الله ليستدل بها لفساد العقد في نكاح المحرم الذي يحرم بحج أو بعمرة، وسواء كان عقد لنفسه أو عقد لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان عند مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فهو عام في من يعقد لنفسه عقدا أو كذلك من يعقد لغيره، فالحكم عام. إذا كان محرما ولم يتحلل تحلله الأول فإنه يحرم عليه عقد النكاح، والصواب أنه لا فدية في هذا، إنما يحرم عليه هذا العقد. وأهل العلم اختلفوا في هذا العقد، هل هو يصح أم أنه آثم مع الصحة؟ فجمهور أهل العلم على أن العقد لا يصح، جمهورهم ذهبوا إلى أن العقد يعد فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا، قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والنهي هنا الأصل فيه للتحريم ولا صارف له، فاقتضى ذلك أن يكون للفساد، اقتضى ذلك فساد العقد. وهذا هو مذهب الجمهور، قالوا إن العقد يعد فاسدا إذا عقد لنفسه المحرم أو عقد لغيره، وهذا يكون قبل تحلله التحلل الأول، وقال بعضهم قبل تحلله الثاني، والصواب من أقوال أهل العلم أنه يحرم عليه هذا قبل التحلل الأول، يعني بعد إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر فإنه يحل له حينئذ عقد النكاح. وقال بعضهم إنما يباح له هذا إذا طاف للبيت، يعني إذا تحلل التحلل الثاني، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، ولكن الأظهر هو الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يباح له ذلك إذا حل التحلل الأول، وهذا هو قول الجمهور. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى صحة العقد في هذا المقام، قال إذا عقد المحرم لنفسه أو لغيره فإن العقد يعد صحيحا، وهو عنده أيضا يعد مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام، وافق الأئمة في أن من فعل هذا إنما ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لكنه خالف أهل العلم، خالف الجمهور في صحة العقد، قال إن العقد يعد صحيحا مستدلا بحديث ابن عباس هذا الذي سمعناه عند الشيخين، قال الدليل لذلك قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فدل ذلك على الجواز، ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا الحديث إنما هو وهم، وقد نص سعيد بن المسيب رحمه الله على أن ابن عباس هو الذي وهم فيه، كما في سنن أبي داود وغيره قال وهم فيه عبد الله ابن عباس، والصحيح هو ما نصت عليه ميمونة نفسها، كما في صحيح مسلم فإنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وهي أعلم بحالها من عبد الله بن عباس، وهذا هو القول الصواب من أقوال أهل العلم، وعليه فإن حديث ابن عباس إنما هو وهم منه، وهم في قوله وهو محرم، والصواب أن النبي عقد عليها عليه الصلاة والسلام وهو حلال. وذهب بعض أهل العلم إلى جواب آخر، أعني عن حديث ابن عباس، فقال بعضهم إن حديث ابن عباس إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائصه أنه يتزوج حال الإحرام من خصائصه. ومنهم من قال إن هذه واقعة عين تحتمل أكثر من معنى، والصواب هو ما نص عليه سعيد رحمه الله، أعني ابن المسيب، فإنه تابعي جليل، وهو أعلم ممن قال بغيره من هذه الأقوال. الصواب أن عبد الله بن عباس هو الذي وهم في هذا الحديث بدليل أن ميمونة نفسها نصت على أن النبي تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال، وحديثها عند مسلم في الصحيح. نعم. وعليه فإذا عقد فإن العقد يعد فاسدا، إذا عقد عليها فإن العقد يعد فاسدا لهذا الخلاف، وقال بعضهم يعد باطلا، ولكن الأظهر من قول أهل العلم أنه يعد فاسدا، فإذا قدر أنه عقد عليها ثم وطئها بعد ذلك بعد أن حل من إحرامه ثم علم بالحكم بعد ذلك أو نحو ذلك، فإنه متى ما اختار مفارقة هذه المرأة فإن لها عليه مهر مثلها أو المهر المسمى في العقد. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث كذلك في مسألة ظاهرة أورده رحمه الله ليستدل به للمرأة التي تشترط على زوجها حال العقد شرطا لا ينافي مقتضى العقد ولم يفي به الزوج، فهي بالخيار بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه، هي بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، ومثال ذلك أن تشترط عليه أن تبقى مثلا في بيت والدها ولا تنتقل معه إلى بيته، أو تشترط عليه أن تبقى في بلدها ولا تسافر معه إلى بلده، أو تشترط عليه مثلا أن تكون عند أبويها، أو تشترط عليه مثلا أن لا يتزوج عليها مثلا أو أن لا يتسرى أو نحو ذلك، فكل هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد. فهذا الحديث دليل لمن قال به، لمن استدل به على أن المرأة لها هذا الشرط، فمتى ما لم يفي به الزوج فإن لها الخيار في أن تمضي العقد أو أن تفسخ هذا العقد، أن تفارق هذا الزوج. وهذا القول على كل هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب كثير من أهل العلم إلى صحة العقد وبطلان الشرط إذا كان الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا مثلا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فإن كثيرا من العلم قالوا إن هذا الشرط باطل وليس لها الخيار، ومنهم من قال إن لها الخيار وهو مذهب أحمد كما سمعت. وإذا اشترطت عليه كذلك ألا يتسرى مثلا، أو ربما بعض أصحاب أحمد قال إذا اشترطت عليه أن يطلق ضرتها فإن هذا الشرط يعد معتبرا، لكن هذا شرط ضعيف، هذا قول ضعيف. القول في هذا الشرط إنما هو قول ضعيف لأن فيه إضرارا على المرأة الأخرى، وقصد أنها إذا اشترطت شرطا لا مضرة فيه على أحد، وهو أيضا ليس منافيا لمقتضى العقد. فإن بعض أهل العلم يقولون إن لها الخيار إذا لم يفي به الزوج، إذا لم يفي بهذا الشرط فإن لها الخيار بعد ذلك بين أن تبقى معه، يعني بين أن تمضي النكاح أو أن تفارقه، أن تفسخ النكاح. هذه هي مسألة هذا الحديث. نعم.
قال:
والصواب أن لها الخيار متى ما كان الشرط لا يحل حراما أو لا يحرم حلالا. فإذا مثلا اشترطت عليه أن تبقى في بيت أبيها أو في بيت أمها أو لا تسافر معه لظرف عندها أو نحو ذلك فإن هذا الشرط يعد معتبرا، يعد حقا لها. فإذا لم يفي به الزوج فإن لها الخيار، والعقد صحيح لكن لها الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، تختار أن تبقى معه أو أن تفارقه، الخيار لها. إذا لجأت إلى الحاكم الشرعي فطلبت الفسخ فإن لها الفسخ لهذا الشرط. أما إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها مثلا ففي ظني أن هذا الشرط فيه خلل، فيه إحلال، فيه تحريم لما أحل الله له، فالصواب أنه لا خيار لها في هذا الشرط. وهكذا من باب أولى فيما لو اشترطت عليه طلاق ضرتها، فهذا أيضا الصواب فيه أن الشرط باطل والعقد صحيح ولا خيار لها في هذا العقد. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ألقاص في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
نعم. هذه الأحاديث أوردها رحمه الله، يعني حديث سلمة ابن الأكوع وحديث علي وحديث سبرة ابن معبد الجوهني، أوردها رحمه الله ليستدل بها لفساد العقد في نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو ذلك النكاح المؤقت إلى أجل، فإذا انقضى الأجل انفسخ النكاح، سواء كان الأجل معلوما كأن يقول مثلا زوجني ابنتك مدة شهر، أو كان مجهولا كأن يقول مثلا زوجني ابنتك إلى أن أعود مثلا إلى بلدي، فهو لا يعلم متى يعود إلى بلده، أو يقول مثلا زوجني ابنتك إلى أن أتخرج مثلا من الجامعة وهو لا يعلم متى يتخرج، فكل هذا داخل في مسمى نكاح المتعة، فهذا العقد فيه يعد فاسدا لهذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا النكاح، والتحريم فيه والقول بفساد العقد على هذه الصورة هو قول أهل العلم جميعا، لم يخالف فيه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم إلا ما حكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه روي عنه أنه قال بجوازه، والصواب أنه إنما قال ذلك عند الضرورة، هكذا قال بعض أهل العلم، ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال إنما أفتى به حين أفتى، إنما أفتى به حال الضرورة، ثم رجع عن ذلك فيما بعد لما ناظره علي وغيره، رجع عن قوله والفتيا منه آنذاك إنما كانت الضرورة، وعليه فإن الاتفاق والإجماع منعقد على تحريم نكاح المتعة وعلى فساد العقد، وهذا يكون في هذه الصورة إذا كان العقد إلى أجل مسمى، إذا نص في العقد على أنه سوف يتزوج هذه المرأة إلى أجل، سواء كان الأجل معلوما أو كان مجهولا، وصورة المعلوم أن يقول مثلا زوجني ابنتك لمدة شهر، لمدة عام، لمدة أسبوع، لمدة 3 أيام إلى غير ذلك، فهذا يسمى أجلا معلوما، أو جعل الأجل مجهولا كأن يقول إلى أن يشفى فلان، أو إلى أن تشفى زوجتي، أو إلى أن أعود إلى بلدي، أو إلى غير ذلك، فهذا أيضا يعد أجلا لكنه أجل مجهول، كل هذا داخل في مسمى نكاح المتعة. أما إذا اشترط في النكاح أن يطلق المرأة مثلا بعد شهر ولم ينص على أن العقد ينتهي بعد مضي أجل مسمى، فإن الحكم يختلف عند أهل العلم، وهذه صورة أخرى ربما خفيت على بعض طلبة العلم، فأهل العلم متفقون على أن نكاح المتعة هو ذلك النكاح الذي أقت إلى أجل معين، فإذا انقضى هذا الأجل انفسخ النكاح مباشرة، فهذا هو الذي لا خلاف فيه. أما لو اشترط مثلا في العقد كأن يقول زوجني ابنتك على أن أطلقها مثلا بعد شهر، فهنا يختلف الحكم عند الفقهاء، أو قال مثلا على أن أطلقها بعد عام، أو على أن أطلقها إذا رجعت إلى بلدي، فهنا النكاح مستديم لكنه اشترط فيه شرطا وهو الطلاق، فهذا وجه الاختلاف بين هذه الصورة والصورة السالفة بينها وبين نكاح المتعة، فهذا محل خلاف، فالذي عليه الإمام أحمد رحمه الله أنه داخل في مسمى نكاح المتعة لأنه اشترط شرطا يمنع من استدامة النكاح وهو الطلاق. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة العقد وبطلان الشرط، قال العقد صحيح لكن الشرط يعد باطلا لأن هذا الشرط لا أثر له في مقتضى النكاح، وعلى كل فالقول الأول هو الأظهر وهو الأحوط وهو الأبرأ للدين، أعني القول بعدم صحة العقد لأن العقد يعد فاسدا إذا اشترط هذا الشرط. وأما إذا تزوج المرأة ونوى بقلبه المفارقة من غير تصريح في العقد، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالزواج بنية الطلاق، نوى بقلبه أن يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها إذا رجع إلى بلاده ولم يصرح بهذا في العقد، فبعض أهل العلم قال إنه داخل في مسمى نكاح المتعة لأن العبرة بالنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى انقضاء العقد بعد مدة معينة، فلا تأثير بين كونه يصرح بهذا في العقد وبين كونه يضمره بقلبه، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى. وذهب كثير من أهل العلم إلى صحة العقد ولو نوى هذه النية، لأن العبرة بما نص عليه في العقد وليست بما نواه في قلبه، فإن النية لا تأثير لها في صحة العقد وفي عدمه، وهذا هو الذي مال إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني، وحكاه عن كثير من أهل العلم، قال عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكنه قال إنه يكون آثما بهذا. العقد صحيح وهو آثم لأنه يكون بهذا غاشا لهذه المرأة، فإن المرأة قطعا لا تعلم هذه النية منه، فهنا يكون غاشا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، وهذا هو الأظهر، أن العقد صحيح لكنه يكون آثما إذا أضمر النية في قلبه. أما إن صرح في العقد وقال إني تزوجت ابنتك على أن يكون العقد إلى مدة شهر، فهذا هو نكاح المتعة الذي يعد فاسدا بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. إذن الصور ثلاث في هذا النكاح، في نكاح المتعة، إما أن يكون إلى أجل مسمى فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في فساد هذا العقد، وإما أن يشترط طلاقها في العقد، يقول تزوجت ابنتك على أن أطلقها بعد شهر، فهذا محل خلاف، والصواب أنه داخل في مسمى نكاح المتعة. والصورة الثالثة أن يضمر هذه النية بقلبه، وهو ما يعرف كما ذكرنا قبل قليل، ما يعرف بالنكاح أو الزواج بنية الطلاق، فهذا أيضا محل خلاف، الذي عليه أحمد أنه باطل أنه فاسد، لكن الأظهر أن العقد صحيح وهو آثم في هذا، لأنه أخفى على المرأة أمرا يتعلق بحياتها، فهو غاشت لها في هذا. أما إن تواطأ على هذا، إن تواطأ هو أو والولي أو المرأة، فإنه داخل في مسمى نكاح المتعة لأجل هذه الحيلة، إن كان قد تواطأ على ذلك ولم يصرح في العقد، فهذا لا إشكال في تحريمه ولا إشكال في أنه حيلة إلى نكاح المتعة. أما إن كان أضمر هو بنفسه ولم يصرح به لولي المرأة أو للمرأة نفسها، فإن العقد صحيح، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، وهو أيضا آثم بهذا الفعل لأنه غش هذه المرأة، إلا إذا كان قد استمر النكاح فيما بعد ولم ينفذ هذه النية، فهي على كل زوجة الله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
نعم. هذا الحديث أيضا ظاهر أورده رحمه الله ليستدل به لفساد العقد في نكاح التحليل، وهو الزواج بالمرأة المبتوتة لأجل أن تحل لزوجها الأول بالوطء، فهذا هو الضابط في نكاح التحليل، هو الزواج بالمرأة التي بتت، التي طلقت ثلاثا وحرمت على زوجها، فعقد هذا الزوج عليها لأجل أن يحلها لزوجها الأول بالوطء، فهذا يسمى نكاح التحليل. فالجمهور على أنه نكاح فاسد لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، لعن الله المحلل والمحلل له، وفي حديث عقبة عند ابن ماجه أنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالتيس المستعار، ثم لما سئل قال لعن هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، فاقتضى ذلك فساد العقد في هذا النكاح. واختلفوا فيما لو لم يشترط طلاق هذه المرأة، تزوج بها وأضمر النية، نوى أنه يحلها لفلان ولم يشترط ذلك في العقد، الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو قول أكثر العلم أنه داخل في هذا الحكم، أن النكاح يعد فاسدا لأن العبرة بالنية، وهذا قد نوى تحليل هذه المرأة لزوجها الأول. وخالف أبو عبد الله الشافعي رحمه الله فذهب إلى صحة العقد وبطلان هذا الشرط إذا كان قد اشترط، قال هنا لا يكون نكاح تحليل إلا إذا شرط في العقد، أما إذا نوى فإنه لا يضر، وهذا قول ضعيف. وأما الإمام أحمد رحمه الله وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى صحة العقد في نكاح التحليل، وقال إنه آثم لكن العقد يعد صحيحا، وهذا قول ضعيف جدا، والصواب أن العقد يعد فاسدا إذا عقد على هذه المرأة، وأنها لا تحل لزوجها الأول بهذا العقد ولو وطئها هذا الرجل، ولو وطئها فإن العقد يعد فاسدا، ولا بد من عقد جديد على زوج آخر أو على الزوج نفسه بنكاح صحيح معتبر، أو على هذا الزوج بنكاح صحيح معتبر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجنود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
نعم. هذا الحديث أورده رحمه الله لمسألة من المسائل يتكلم عنها الفقهاء، وهي مسألة نكاح المرأة الزانية، فأورده ليستدل به لفساد العقد في نكاح المرأة الزانية حتى تتوب من فعلتها، حتى تتوب من زناها، فإذا تاب صح العقد عليها. أما ما دام أنها ترتكب هذه الفعلة المحرمة فإن العقد يعد فاسدا، لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، فهذا نهي يقتضي فساد العقد، والمعنى أنه لا ينكح إلا زانية مثله، والله قال في كتابه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم عقد النكاح. قالوا: المراد بقوله حرم ذلك، فهذا يعود على عقد النكاح، حرم على المؤمنين الذين أعفهم الله عن الزنا أن يعقدوا النكاح على زانية. وهكذا أيضا يقال في إنكاح الزاني إذا لم يتوب من الزنا فإن العقد يعد فاسدا عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا القول هو مذهب أحمد في هذه المسألة رحمه الله تعالى، هذا هو المشهور عن أحمد في هذا المقام، وهو أن نكاح الزانية إذا لم تتوب يعد فاسدا، يعد فاسدا، وإذا كان قد وطئها فإن لها عليه مهر مثلها أو لها العقد المسمى، وتكون بذلك ليست زوجة له. وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى صحة العقد، قالوا: لأن التوبة ليست شرطا لصحة العقد، فالعقد صحيح ولو لم تتب هذه الزانية، وهذا هو مذهب الجمهور في هذا المقام. وأجابوا عن هذا الحديث لأن فيه علة، وأجابوا عن الآية بأن المراد بالتحريم هو الوطء، قالوا: إن الله قال: الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يطأ، فإن المراد بالنكاح هنا هو الوطء، وعليه فلا دلالة فيه. لكن في ظني ما ذهب إليه أحمد هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. يعني القول بفساد العقد في حق الزانية إذا لم تتب، أما إذا تابت الحمد لله، إذا تابت بقرينة أو بتصريح، وهكذا الزاني إذا تاب فإن العقد صحيح ولا إشكال، والحمد لله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت،
وأيضا كذلك من باب أولى يقال أيضا بفساد العقد في نكاح الكتابية التي تكون غير محصنة، فإن الله جل وعلا أباح لأهل الإيمان نكاح الكتابيات إذا كنا محصنات، إذا كنا عفيفات، فإن المراد بالإحصان في هذا المقام هو العفة من الزنا، فأباح الله للمسلم نكاح الذمية إذا كانت محصنة، فإذا كانت غير محصنة كذلك هنا الحكم ينسحب عليها، يعني الحكم في هذا المقام أو الخلاف بين أهل في هذا المقام ينسحب عليها، فإذا كانت زانية فإن العقد يعد فاسدا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. هذا الحديث كما ترى أورده رحمه الله ليستدل به للمطلقة ثلاثا إذا طلقت وتزوجها زوج آخر بعقد صحيح، فإنها لا تحل لزوجها الأول فيما لو طلقها الزوج الثاني حتى يطأها الزوج الأول، خلافا لمن قال بأنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقد، فإن بعض أهل العلم قالوا إن المرأة المبثوثة، أعني بذلك المطلقة ثلاثا، إذا تزوجها زوج آخر بزواج صحيح فإنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقد، فلو أن هذا الزوج طلقها قبل أن يطأها فإنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقد عليها، وهذا قول ضعيف، وكأن هذا هو قول الحسن رحمه الله تعالى أو قول غيره أو قول غيره من السلف الصالح. وعامة أهل العلم على أنها لا تحل لزوجها الأول إلا إذا وطئها الزوج الثاني، وهذا هو الصواب، فإن هذا صريح، فإن هذا الحديث صريح في هذه المسألة. وهكذا قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره، المعنى حتى يطأها، فهذا الحديث مفسر للفظة النكاح في هذه الآية، فالمراد بالنكاح في هذه الآية هو الوطأ، أي حتى يطأها زوج غيره، فإذا وطئها حلت بذلك لزوجها الأول، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، بل عليه عامة أهل العلم. واختلفوا في ضابط الوطئ هنا، هل هو كناية عن لذة الجماع أم يراد به الإنزال على قولين؟ فبعض أهل العلم قالوا إن الحكم هنا لا يكون، يعني الحل لزوج الأول لا يكون إلا إذا وطئها الزوج الثاني وحصل مع هذا الوطئ إنزال، فإذا وطئها ولم يحصل معه إنزال فإن هذا لا يعد محلا لزوجها الأول، وهذا قول ضعيف. والصواب أنها تحل له بمجرد الجماع، متى ما أولج ذكره في فرجها فإنها تحل لزوجها الأول ولو لم يحصل مع ذلك إنزال، وهذا هو القول الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب الكفاءة والخيار.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.